بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، فغفر الله لك. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. عنوان: الأمر بالتقوى والتذكير بالخلق وصلة الأرحام. يقول الحافظ ابن كثير فيما اختصر عنه: يقول تعالى آمرا خلقه بتقواه، وهي عبادته وحده لا شريك له، ومنبها لهم على قدرته التي خلقهم بها من نفس واحدة وهي آدم عليه السلام، وخلق منها زوجها وهي حواء عليها السلام، خلقت من ضلعه الأيسر من خلفه وهو نائم، فاستيقظ فرآها فأعجبته فأنس إليها وأنست إليه. وفي الحديث الصحيح: إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كثرته، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج. وقوله: وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، أي وذرأ منهما، أي من آدم وحواء، رجالا كثيرا ونساء، ونشرهم في أقطار العالم على اختلاف أصنافهم وصفاتهم ولغاتهم. ثم إليه بعد ذلك المعاد والمحشر. ثم قال تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي واتقوا الله بطاعتكم إياه. قال إبراهيم ومجاهد والحسن: الذي تساءلون به، أي كما يقال أسألك بالله وبالرحم. وقال الضحاك: واتقوا الله الذي به تعاقدون وتعاهدون، واتقوا الأرحام أن تقطعوها ولكن بروها وصلوها. وقرأ بعضهم والأرحام بالخفض على العطف على الضمير في به، أي تساءلون بالله وبالأرحام، كما قال مجاهد وغيره. وقوله: إن الله كان عليكم رقيبا، أي هو مراقب لجميع أعمالكم وأحوالكم، كما قال: والله على كل شيء شهيد. وفي الحديث الصحيح: اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا إرشاد وأمر بمراقبة الرقيب. ولهذا ذكر تعالى أن أصل الخلق من أب واحد وأم واحدة، ليعطف بعضهم على بعض ويحننهم على ضعفائهم. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه أولئك النفر من مضر، وهم مجتاب النمار، أي من عريهم وفقرهم، قام فخطب الناس بعد صلاة الظهر، فقال في خطبته: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، حتى ختم الآية وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ثم حضهم على الصدقة فقال: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من صاع بره، من صاع تمره. وذكر تمام الحديث. وهكذا رواه أحمد وأهل السنن عن ابن مسعود في خطبة الحاجة، وفيها: ثم يقرأ ثلاث آيات، هذه منها: يا أيها الناس اتقوا ربكم الآية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فتح الله سبحانه وتعالى هذه السورة العظيمة، سورة النساء، قال: يا أيها الناس. وهذا الخطاب موجه للناس عموما، ذكرهم وأنثاهم، مؤمنهم وكافرهم، عليهم أن يتقوا الله عز وجل وأن يعبدوه ويخلص له العبادة ويخاف عقوبته وسطوته. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فسمعت أم سلمة سمعت وهي في بيتها، فقالت لمولاة لها تمشطها في عني، يعني يريد أن أسمع، فقالت: إنه يقول يا أيها الناس، فقد كفي عني أنا من الناس. قال: يا أيها الناس يشمل الذكور والإناث والأحرار والعبيد والمؤمنين والكفار، كلهم مأمورون بتقوى الله عز وجل. فالكافر عليه أن يتقي الله ويدخل في الإسلام ويحيى ويخلص نفسه من عذاب الله، والمؤمن عليه أن يتقي الله ويلزم تقوى الله، العاصي عليه أن يتقي الله ومن عليه يتقي الله ويسلم في طاعته. كل الكل مأمورون بتقوى الله يا أيها الناس عموما ذكركم وأنثاكم اتقوا الله يا أيها الناس اتقوا ربكم. والتقوى أصلها إخلاص العبادة لله. أصل التقوى أن يخلص العبد توحيده لله، أن يعبد الله وأن يخلص له العبادة وأن يقوم بحقه وأن يمتثل أمره وينشر له. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وهي آدم عليه الصلاة والسلام، وخلق منها زوجها وهي حواء، وبث منهما من آدم وحواء رجالا كثيرا ونساء. البشر ورعهم الله من ذكر وأنثى من آدم وحواء. واتقوا الله كرر التقوى لأهميتها والعناية بها. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. اتقوا الله الذي تساءلون به تقول أسألك بالله وأسألك بالله وأسألك بالرحم. ويروى أن عليا إذا سئل وقيل أسألك بحق جعفر عليك أعطى السائل سؤله أسألك بحق الرحم. وليس هذا حلفا بالله بغير الله، هذا سؤال. قال أسألك بالله وأسألك بالرحم، أسألك بمالي عليك من الحق أن تجيب دعوتي من خلاف حلف فلان والأمانة ولحيتك وشرفك. هذا الحل لا يجوز إلا بالله وأسأل صفاتك. فكان تسعى واتقوا الله الذي تساءلون به، وقيل المعنى واتقوا الله الذي تساءلون به يعني تعقدون الأيمان والعهود به. والأرحام واتقوا الأرحام أن تقطعوها، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وقل والأرحام واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام واتقوا الأرحام أن تقطعوها. إن الله كان عليكم رقيبا. سبحانه وتعالى مطلع على أحوال عباده، يبصرهم من فوق عرشه ويسمع كلامهم ويرى أحوالهم ويراقبهم سبحانه وتعالى أخبر عن شيء من أعمال العباد، وسوف يجازيهم على ذلك يوم القيامة. إن الله كان عليكم رقيبا. في هذه الآية الكريمة الأمر بتقوى الله عز وجل، لأن التقوى هي وصية الله لعباده، هي وصية الله الأولين والآخرين. وصية الله الأول والآخر هي التقوى. كل واحد مأمور بالتقوى، المؤمن والكافر والذكر والأنثى والحر والعبد. وفيه أن الله تعالى خلق الناس من ذكر وأنثى، خلقهم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. وفيه الرد على النظريات الأساسية التي تقول أن أصل الإنسان كان قرد ثم تطور وصار كذا. نظرية دارون النظريها الفاسدة نظرية الكفر والإلحاد، يقولون إن أصل الإنسان قرد ثم تطور فصار إنسان. هذا آية أخبر الله تعالى أنه خلق الناس من نفس واحد من آدم وحواء. وأخبر سبحانه أنه خلق آدم من تراب كما في الآية الأخرى، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وأما بنوهم فخلقوا من ماء مهين من نطفة، وآدم خلقه الله من تراب كما بين الله في سورة السجدة أنه خلق آدم وخلق بنيه من نطفة. هذا أصل الإنسان. أصل الإنسان آدم خلقه الله بيده من تراب، وخلق بنيه ثم خلق منها زوجها ثم بث منهما رجالا كثيرا. وليس أصل الإنسان قرد ثم تطور وصار إنسان كما تقول النظرية الفاسدة الفاجرة، نسأل الله السلامة والعافية. وفي هذه الآية وجوب تقوى الله على الثقلين الجن والإنس، وأن الله أوجب تقوى على الجميع وأن يتقوه ويحذروا سخطه ويعبدوه ويخلصوا له العبادة. وفيه وجوب صلة الرحم، وكرر التقوى لأهميتها ولعظم شأنها. وفيه أن الله تعالى لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد، أنه يرقب أعمال عباده ويحصيها، وأنه لا يخفى عليه شيء من أعمالهم. قل سبحانه على كل شيء شهيد وعلى كل شيء رقيب. فيه وجوب الخوف من الله عز وجل والحذر من أسباب سخطه وغضبه سبحانه وتعالى. نعم
صلى الله عليك. قال تعالى وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. عنوان: الأمر بحفظ أموال اليتامى. يأمر تعالى بدفع أموال اليتامى إليهم إذا بلغوا الحلم كاملة موفرة، وينهى عن أكلها وضمها إلى أموالهم، ولهذا قال: ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. وقال سعيد بن المسيب والزهري: لا تعطي مهزولا وتأخذ سمينا. وقال إبراهيم النخعي والضحاك: لا تعطي زائفا وتأخذ جيدا. وقال السدي: كان أحدهم يأخذ الشاة السمينة من غنم اليتيم ويجعل في مكانها الشاة المهزولة ويقول شاة بشاه، ويأخذ الدرهم الجيد ويطرح مكانه.
يقول شاة بشاة، يعني هذه شاة بشاة. نعم.
ويأخذ الدرهم الجيد ويطرح مكانه الزيف ويقول درهم بدرهم. وقوله: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم.
إيش ويأخذ الدرهم الجيد
ويطرح مكانه الزيف؟
نعم، السائف، يعني اللي في غش، يأخذ درهم في غش بالدرهم الزائف في مغشوش. نعم.
أحسن الله عليك. قال: ويقول درهم بدرهم. وقوله: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. قال مجاهد وسعيد بن جبير ومقاتل بن حيان والسدي وسفيان بن حسين: أي لا تخلطوها فتأكلوها جميعا. وقوله: إنه كان حوبا كبيرا. قال ابن عباس: أي إثما كبيرا عظيما. وهكذا روي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وابن سيرين وقتادة ومقاتل بن حيان والضحاك وأبي مالك وزيد بن أسلم وأبي سنان مثل قول ابن عباس. والمعنى: إن أكلكم أموالهم مع أموالكم إثم عظيم وخطأ كبير فاجتنبوه. عنوان: النهي عن نكاح اليتيمة بصداق دون.
وهذه الآية الكريمة يقولها: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. فيها الوصية باليتيم والعناية بماله، وفيها دليل على أن الله تعالى أرحم بعباده من الوالد بولده. الله تعالى أوصى الوالدين بولده، قال: يوصيكم الله في أولادكم. فدل على أن الله تعالى أرحم بعباده من الوالد بولده. واليتامى جمع يتيم، وهو من فقد أباه فهو صغير دون البلوغ. أما من فقد أمه فلا يسمى يتيم، من فقد أباه فهو صغير دون البلوغ يسمى يتيم. فإذا بلغ ارتفع عنه اليتم، وإذا فقد أمه أو أحد من أقاربه فلا يسمى يتيم إلا إذا فقد أباه. قال الله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم. هذا خطاب لأولياء اليتامى، لأنه إذا توفي الإنسان وكان وخلف صغارا أولادا صغارا فإنه يولى عليهم من يحفظ أموالهم وينميها ويجنبها الأخطار ويفيد الزكاة. ولي اليتيم عليه أن يتقي الله عز وجل وأن ينمي مال اليتيم وأن يجنبه الأخطار. وهو الخطب بإخراج الزكاة، زكاة مال اليتيم. قال العلماء: لا يدخل مال اليتيم في شيء في خطر. وذكروا مثال لهذا: لا يترك مال اليتيم يمر في سفينة في البحر خشية أن تغرق السفينة فيأتي مال اليتيم. ومثل الآن مخاطرات المساهمات، لا يدخل مال اليتيم في المساهمات الآن ظهر مثلا الخطورة وزيادة على أن بعض المساهمات في شركات لا يجوز المساهمة فيها، ثم تتعامل بالربا أو بالغرر. كثير من الشركات تتعامل بالربا وقد يكون فيها نسبة، ولا يحل لولي اليتيم أن يجعل مال اليتيم في شركة فيها خطر أو شركة فيها تعامل بالربا أو في أي شيء يكون فيه خطر. ثم إذا بلغ اليتيم وكان رشيدا وجب على ولي اليتيم يدفع إليه ماله. بين الله تعالى أنه يدفع مال اليتيم إليه إذا بلغوا وحصل منه إناث الرشد. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أسلموا فتوى إليهم أموالهم. في هذه الآية قال: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، يعني لا تأخذوا الخبيث بدل الطيب. ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، بل لا تدخل على المتروك، يعني لا تترك الطيب وتأخذ بدل الخبيث. لا تتبدلوا الخبيث بالطيب، لا تستبدلوا هذا بهذا، بأن تترك الطيب وتأخذ الخبيث بدله، كان يأخذ الجيد من مال اليتيم ويجعل بدله الرديء، فهنا أخذ الخبيث بدل الطيب، صار خبيثا لأنه محرم عليه، محرم عليه أن يأخذ الشاة السمينة من مال اليتيم ويجعل بدلها شاة هزيلة، أو يأخذ دراهم سليمة ويضع بدلها دراهم مغشوشة، فالذي أخذه هو الخبيث، والذي تركه هو الطيب، ترك الطيب. لا الطيب الآن مالك الآن، هذا طيب لأنه مالك، لو تركته في مالك كان طيبا، وهذا من الذي ختم مالك فيه خبيث بالنسبة إليك، ولا تتبدل الخبيث بالطيب. ثم قال هنا ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني لا تأكلوا أموالهم مع أموالكم، فتضموا أموالكم إلى أموالهم إلى أموالكم، إنه كان حوبا كبيرا، إن أكل مالكين كان حوب، والحوب والإثم عظيم، وأثنى بأنه كبير. وذلك الآية الكريمة والأحكام وجوب إعطاء اليتيم ماله، وجوب إعطاء الولي اليتيم ماله، وهذا مشروط بالشرطين كما سيأتي في الآية التي بعد آيتين، وهو أن يبلغ وأن يؤنس من الرشد، أن يكون رشيدا وأن يبلغ. وفيه تحريم استبدال مال اليتيم بمال استبداله ماله بمال اليتيم، يعني يأخذ مال اليتيم الطيب ويأخذ بدله ويضع بدله مالا أقل منه في إما عددا أو صفة أو كيفية. وحريم أكل مال اليتيم، تحريم ضم الولي مال اليتيم مع ماله، وفي أن كلمة أكل مال اليتيم حروب كبيرة ومن الكبائر العظيمة، قد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن أكل مال اليتيم من الكبائر، من كبائر الذنوب العظام. الله تعالى أوصى باليتيم في آيات في نصوص كثيرة، وذي القربى واليتامى والمساكين واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين، وهكذا في آيات كثيرات، في آية الإسراء والوصايا وصى الله بمال اليتيم، وفي آية الحقوق العشرة، وكذلك الأحاديث الصحيحة جاءت في الأمر بإصلاح مال اليتيم وإعطائه إياه إذا بلغ وكان رشيدا، وفي أيضا الحديث فيها أن ما عد الكبائر وأن منها مال اليتيم. والمراد بأكل مال اليتيم هو أخذ مال اليتيم من ماله سواء أكله أو أنفقه في أي وجه من وجوه الإنفاق، ولو أخذه ولم يأكل واستعمله استعمال آخر غير الأكل فهو محرم، وإنما أخذ الله بالأكل لأنه أعظم وجوه الانتفاع، وإلا فلو أخذ ماله واشترى به سيارة أو اشترى به أمتعة فهو محرم عليه سواء تعمله في الأكل والشرب أو في غيره. نعم.
صلى الله عليك. النهي عن نكاح اليتيمة بصداق دون، وقوله وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى، أي إذا كان تحت حجر أحدكم يتيمة وخاف ألا يعطيها مهر مثلها فليعدل إلى ما سواها من النساء فإنهن كثير ولم يضيره عليه. وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا كانت له يتيمة فنكحها وكان لها عبق وكان يمسكها عليه ولم يكن لها من نفسه شيء فنزل فيه وإن خفتم ألا تقسطوا.
أنا عزق عن النخل نخيل، أنا عزق يطلق العزق على الواحد من العكل الذي هو الشماريخ، يطلق على العزق على عدد من النخل، يعني المراد لا عدد من النخيل. نعم.
وكان يمسكها عليه ولم يكن لها من نفسه شيء فنزل فيه وإن خفتم ألا تقسطوا أحسبه قال كانت شريكته في ذلك العذق وفي ماله. ثم روى البخاري عن عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قول الله وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى قالت يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها،
يقسط أن بغير يعدل. نعم.
فيعطيها مثل ما يعطيها غيره فنهوا أن ينكحهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة: قالت عائشة: وإن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فأنزل الله: ويستفتونك في النساء. قالت عائشة: وقول الله في الآية الأخرى: وترغبون أن تنكحوهن. رغبة أحدكم عن يتيمته إذا كانت قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في ماله وجماله من يتامى النساء إلا بالقسط، من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال.
لا يقول وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وأرباع. هذا الخطاب لأولياء اليتيمات، وذلك يتصور أن يكون اليتيم، أن يكون الولي تحته يتيمة يجوز له الزواج منها، كان تكون بنت عم ابنة عمه ليس لها ولي أقرب منه، فيكون هو وليها، ثم يريد أن يتزوجها. وكانوا كان الأولياء إذا كان تحته مولية وهو الذي وليها، فإنه إذا أراد أن يتزوجها أعطاها مهرا قليلا أقل من مهر جزء أمثالها، لأنها تحته وليس فوقه أحد من فوق إلا الله. والله تعالى نهى الأولياء إذا أرادوا أن يتزوج الولي لتعداده لا بد أن يعطيها مهرها كاملا كما يعطى أمثالها. وكانوا إذا كانت اليتيمة تحته وكانت قليلة من الجمال عدلوا عنها إلى غيرها، وإن كانت لها مال وجمال تزوجها. فكما أنها إذا كانت قليلة مال وجمال يعدل عنها إلى غيرها، فكذلك إذا كانت لها مال وجمال فعليه أن يعطيها مهرها كاملا. قال فعلا: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم، وإن خفتم ألا تقسطوا ألا تعدلوا في اليتامى اليتيمات جمع اليتيمة. إذا خفت أيها الولي إذا تزوجت اليتيمة التي تحت ولايتك ألا تعطيها مهرها فأعدل عنها إلى غيرها. وحديث عائشة يبين هذا. عائشة البخاري قد سأل عروة بن الزبير خالته عائشة رضي عن هذه الآية فقالت: يا ابن أختي، هذه المرأة تكون تحت وليها، فإن كانت قليلة المال والجمال عدل عنها إلى غيرها، وإن كان لها مال وجمال تزوجها ولم يعطيها مهرها كاملا. فنهوا أن ينكحوهن إلا يبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق، يعني يعطيها مثل ما يعطي أمثالها من المهر، لا ينقصها، لأنها لو كانت قليلة المال والجمال لعدل عنها إلى غيرها، فإذا كان لها مال وجمال فليعطيها مهرها كاملا. وقالت عائشة: وإن نفس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتاهم الله، قال: ويستفتونك في اليتامى ويستفتونك في اليتامى قل لا أفتكم بهن وما يتلى عليكم في الكتاب، ويستفتونك في النساء في يتامى النساء قل لا أفتكم بهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء التي لا تنهون ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من اليتامى والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا اليتامى بالقسط، ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم بهن وما يتلى عليكم في الكتاب، يعني يفتيكم وما يتلى في الكتاب يفتيكم، ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم بهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن يعني من الصداق وترغبون ان تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وان تقوموا اليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فان الله كان به عليما. هذا عائشة رضي الله عنها فسرت هذه الآية لابن أختها عروة بن الزبير، قالت: ابن أختي، هذه الآية فالرجل تكون تحته موليته فيريد أن يتزوجها إذا كان لها مال وجمال ولكن لا يعطيها مهرها كاملا، فأمروا أن يعطوا مهرها كاملا من أجل أنهم لو كانت قليلة المال وجمال لا عدل عنها إلى غيرها، فكذلك إذا كان لها مال وجمال فليعطيها مخرا كاملا، وإذا قد يبلغ بهن أعلى سنة في الصداق ولا يتصور في الإنسان الرجل إذا يكون عنده بنت عمه وهو وليها ليس له ولي أقرب منها فيريد أن يتزوجها لأنها هو الولي، وقد تكون تشاركه في مالها وجمالها، قد تكون لهم مال واشترك بينه وبينها لأن الجد واحد جدهما واحد، فيكون مثلا نخيل أو أموال مشترك بينهم، فهو يتزوجها حتى لا يشرك واحد، لأنه لو زوجها لشرف واحد في هذا المال، فهو يريد أن لا يشرك واحد في مالها. فإذا كان لها مال وجب تزوجها، وإذا لم يكن لها مال ولا جمال عدل عنها إلى غيرها. فالله تعالى قال: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم بأموالكم إنه كان حبا كبيرا، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم، إن خفتم ألا تقسطوا ألا تعدلوا في اليتامى جمع يتيمة، بأن خاف الإنسان ألا يعطيها مهرها كاملا وألا يعطيها حقها فلا يدل عنها إلى غيرها ويزوجها غيرها. نعم.
أحسن الله إليك. قسم الزواج على أربع من النساء، وقوله مثنى وثلاث ورباع، أي انكحوا ما شئتم من النساء سواهن إن شاء أحدكم ثنتين وإن شاء ثلاثا وإن شاء أربعا، كما قال الله تعالى: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، أي منهم من لهم جناحان ومنهم من لهم ثلاثة ومنهم من له أربعة، ولا ينفي ما عدا ذلك في الملائكة لدلالة الدليل عليه بخلاف قصر الرجال على أربع. فمن هذه الآية كما قاله ابن عباس وجمهور العلماء لأن المقام مقام امتنان وإباحة، فلو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لذكره. وقال الإمام أحمد عن سالم عن أبيه أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اختر منهن أربعة. لما كان في عهد عمر طلق نساءه وقسم ما له بين بنيه، وبلغ ذلك عمر فقال: إني لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع، سمع بموتك فقذفه في نفسك، ولعلك لا تنكث إلا قليلا، وإن الله لتراجعن نساءك ولترجعن في مالك أو لأورثهن منك، ولا آمرن بقبرك فيرجم كما رجم قبر أبي رغال. وهكذا رواه الشافعي والترمذي وابن ماجة والدار قطني والبيهقي وغيرهم إلى قوله: اختر منهن أربعة. وباقي الحديث في قصة عمر من أفراد أحمد، ووجه الدلالة أنه لو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربعين لسوغ له رسول الله صلى الله عليه وسلم سائرهن في بقاء العشرة، وقد أسلمن معه، فلما أمره بإمساك أربع وفراق سائرهن دل على أنه لا يجوز الجمع بين أكثر من أربعين بحال، فإذا كان هذا في الدوام ففي الاستئناف بطريق الأولى والأحرى، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. عنوان: الاكتفاء بالواحدة عند خشية عدم العدل. وقوله: فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، أي فإن خشيتم من تعداد النساء أن لا تعدلوا بينهن، كما قال تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فمن خاف من ذلك فليقتصر على واحدة أو على الجوار السراري، فإنه لا يجب قسم بينهن ولكن يستحب، فمن فعل فحسن ومن لا فلا حرج. وقوله: ذلك أدنى ألا تعولوا، أي ألا تجوروا، يقال عال في الحكم إذا قسط وظلم وجار. وقد روى ابن أبي حاتم
وقوله
ذلك أدنى ألا تعولوا، أي ألا تجوروا، يقال عال في الحكم إذا قسط وظلم وجار. وقد روى ابن أبي حاتم وابن مضوية وابو حاتم بن حبان في صحيحه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك أدنى ألا تعولوا، قال: لا تجوروا. قال ابن أبي حاتم: قال أبي: هذا حديث خطأ، والصحيح عن عائشة موقوف. وقال ابن أبي حاتم: وروي عن ابن عباس وعائشة ومجاهد وعكرمة والحسن وأبي مالك وأبي رزين والنخعي والشعبي والضحاك وعطاء الخراساني وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان أنهم قالوا لا تميلوا عنوان.
هذه الآية فيها امتنان الله تعالى على عباده، وأن الله تعالى بأحد الرجال أن يتزوج الواحد إلى أربعة، لأن هذا في مقام الامتنان، فأنكح ما طلب مثنى يعني سنتين وثلاث يعني ثلاث ورباع أربعة، قصرهم الله تعالى على أربعة. قال فإن خفتم لا تعدلوا فواحدة. ولهذا أخذ بعض العلماء من هذه أن الآية الأصل في التعدد، ولهذا قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. قال ابن عباس تزوجوا فإن أكثر هذه الأمة خير هذه الأمة أكثرها نساء. قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم لا تعدلوا فواحدة، قصرهم على واحدة عند عدم العدل، والله تعالى قصر الأمة على أربعة. والدليل على هذا أن قصة غيلان أنه أسلم وتحت عشر نسوة أسلم معه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهن أربعا وفارق سائرهن، فاختار أربعا وفارق سائرهن. أما فعله في زمن عمر فإنه طلق نساء عمر، أخذ من هذا أنه طلقهن لأن يجل أن يحرمهن من الميراث، ولهذا فطلقهن وقسم ماله بين أولاده، قال عمر لا يتراجعهن أو لا وارثهن منك. والله تعالى الله تعالى قصر على المؤمنين على هذه الآية. وهناك فرق بين هذه الآية وآية فاطر، ولي أجنحة مثنى في الملائكة، ولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، المعظم بعض الملائكة تزيد على يزيد على أربعة أجنحة، مثل جبريل كان له 600 جناح، لكن هذه الآية في مقام الامتناع، والسنة دلت على هذا كما في حديث غيلان أنه لا يجوز أكثر من أربعة. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فهو من خصائصه أنه أن الله أباح أكثر من أربعة. وعلى هذا أهل السنة والعلماء كلهم على هذا قاطبة، على أنه لا يجوز أن يتزوج أكثر من أربعة، حتى إذا كان عنده أربعة ثم طلق الرابعة فلا يتزوج غيرها حتى تخلف العدة. إذا خلف العدة الرابعة فإنه يتزوج، ليس لأن يطلق واحدة من الأربع ثم يتزوج خامسة والرابعة في عدتها حتى تخرج من العدة، وهذا مجمع عليه إلا الشيعة. الشيعة فإنهم يجيزون أكثر من أربع، بعضهم قال تسعة، قال يجمعون قال مثنى وثلاثة وأربعة اثنتين وثلاث وأربعة تسعة، وبعضهم قال إلى 18، إلى 18 امرأة، مثنى اثنتين اثنتين وثلاثة ثلاثة ثلاثة ورباع أربع أربع، فأجازوا الثمانية أن الزوجة ثمانية عشر امرأة. وهذا معروف أن الشيعة والرافضة لا عبرة بخلافهم ولا بأعمالهم، وأجمعوا على أنه لا يجوز أن الزوج أكثر من أربع، وأن معنى الآية مثنى اثنتين وثلاث يعني ثلاث وأربع ورباع أربع، يعني مثلا التخير فما تخيرهم إن خفتم ولا فإن خفتم فانكح ما طلبكم مثنى يعني اثنتين او تتزوج اثنين او ثلاث او تتزوج ثلاث او تتزوج اربع، وليس المراد الجمع، والمراد التخيير، اما تتزوج اثنتين او تتزوج ثلاثه او تتزوج اربع، هذا التخيير وليس المراد به الجمع، وهذا مجمع عليه بين المسلمين وبين اهل العلم بعد الشيعه والرافضه ولا عبره بخلافهم. فان خفتم الا تعدل فواحده، إذا خاف الإنسان العدل فيجب عليه أن يقصر على واحدة، والعدل المطلوب هو في أربعة أشياء: النفقة والكسوة والمسكن والقصر. النفقة والكسوة والمسكن والقصر، القصر يعني كل واحد ليلة، كل واحد لها ليلة، قال العلماء حتى ولو كانت نفساء أو حائض، المقصود القصر يكون عندها في الليل. وأما مع الجماع المحبة وما يشاء عنه من الجماع فهذا ليس إلى الإنسان وإنما هو إلى الله، وإنما العدل يجب في هذه الأربعة. وأما ما سوى ذلك محبة القلب وميل القلب هذا إلى الله، ولهذا قال الله تعالى الأخرى ولن تستطيع أن تعدلوا بين النساء ولو حرص. فالعدل عدلان، عدل واجب كما في هذه الآية فإن اختلفتم فواحدة، وعادل لا يستطاع. فالعدل الواجب هو العدل بين النساء في هذه الأمور الأربعة: النفقة واحدة، ثانية الكسوة واحدة، ثالثة المسكن واحد، رابعة القسم كل واحد ليلة. وأما العدل الذي لا يستطاع هو محبة القلب وبيله وما يشعر من الوطن. هو الذي لا يستطيع. قال الله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل ميل. في العدل عدل، العدل استطاع واجب، وعدل ما استطاع كان النبي صلى الله عليه وسلم يعدل بين النساء، يقسم بين النساء ويقول: اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما تملك ولا أملك. وهو محبة القلب ما يشعر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أحب النساء إلى عائشة، وهذا معلوم، ولكنه عليه الصلاة والسلام يساوي بينهن، يعني بينهن كل واحد لها ليلة، كل واحد لها نفقة، كل واحد لها كسوة، كل واحد لها مسكن. قال نعم.
أحسن الله إليك. عنوان: إعطاء الصداق واجب. وقوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه: النحلة المهر. وقال محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها: نحلة فريضة. وقال مقاتل وقتادة وابن جريج: نحلة أي فريضة. زاد ابن جريج: مسمى. وقال ابن زيد:
وقوله وآتوا النساء صدقاتهن نحلة.
سلام الله عليك. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه: النحلة المهر. وقال محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها: نحلة فريضة. وقال مقاتل وقتادة وابن جريج: نحلة أي فريضة. زاد ابن جريج: مسمى. وقال ابن زيد: النحلة في كلام العرب الواجب، يقول: لا تنكحها إلا بشيء واجب لها. ليس ينبغي لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكح امرأة إلا بصداق واجب، ولا ينبغي أن يكون تسمية الصداق كذبا بغير حق.
لأن خصاص النبي صلى الله عليه وسلم المرأة تهب نفسها له الموهوبة. قال تعالى: امرأة مؤمنة يوهب نفسها للنبي. إن أراد النبي أن يستنكحها قال: خالصة لك من المؤمنين، خصوصية خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج الواهبة التي تهب نفسها له. قال تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من المؤمنين. على خصوصية الأصل من النبي صلى الله عليه وسلم مثل غيره من الأحكام، إلا ما دل الدليل على أن الخاص به، مثل كون يتزوج تسع نسوة هذا خاص به، مثل كون يتزوج الواهبة هذا خاص به عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا زوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب، زوجه الله فوق سبع سماوات. كانت زينب تسخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقول: زوجكن أهلكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. قلت له: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم، دخل عليها الله تعالى هو زوجه. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمن حرج. نعم.
ومضمون كلامهم أن الرجل يجب عليه دفع الصداق إلى المرأة حتما، وأن يكون طيب النفس بذلك.
من عادتهم أن الغني يعطي الفقير مثلا مليحة، يعطيه الشاة يأكل ثمرها المليحة،
كما يمنح المليحة ويعطي النحلة طيبا بها. فإن طابت هي له بعد تسميته أو عن شيء منه فليأكله حلالا طيبا. ولهذا قال: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا.
هذه الآية الكريمة: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فإذا وجوب النهر على الزوج، وأنه يجب عليه أن يعطي المهر، أن يعطي الزوجة المهر، أنه حق لها، وأن هذا فرض كما قال الله تعالى: وأن تبتغوا بأموالكم. ولما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم للمرأة: قال زوجيها إلا كن بحاجة، قال: التمس، يعني مالا تصدقها به، قال: التمس ولا ختم من حديد. فلا بد من المهر، لا بد منه، ويجب على الزوج أن يعطيها المهر. فإن سمى لها مهر فإن يجب عليه، وإن لم سمى لها مهر تزوجها فإن يفرض لها مهر مثلها، يفرض لها مهر مثلها. ولهذا قال الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن من إحنا، يعني فريضة، فرضها الله عطية لكنها واجبة. فإذا سمي لها المهر مثلا 10,000 20,000 30,000 40,000 مثلا، يجب على الزوج أن يعطيها وأن يدفع المهر كاملا وليس من المعطل. فإن طابت نفسه بعد ذلك عن شيء منها وسمحت عن بعضه عن رضا وعن طواعية لا عن إجبار ولا عن إكراه، جاز له أن يأخذه ولا يأكله. ولهذا قال تعالى: فإن طيب لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. إن طبنا يعني النساء، وآتوا النساء صدقاتهن يعني مهرهن نحن، فإن طبنا لكم يعني سمحنا، طبنا لكم عن نفسا، سمحت نفوسهن وطالت نفوسهن عن رغبة واختيار لا عن إجبار ولا عن إيذاء، فيجوز للزوج أن يأكله. أما إذا كان عن إكراه أو عن إيذاء أو عن تهديد لها فيحرم عليها أن يأخذ شيئا منه، بل عليه أن يؤديه كاملا. قال الله: فإن طبنا لكم، إن طبنا لكم عن شيء من نفسا، إن طالت نفوسهن عن اختيار وتراعيه، فكلوه هنيئا مريئا. هنيئا يعني حلالا طيبا مريئا سائغا لا نكد فيه. نعم.
الله عليك
الشيخ،
المؤخر هل يدخل في هذه الآية صداق المؤخر؟
نعم، الصداق المؤخر هو الصداق في ذمته، بس المؤخر هذا يعني ما يجوز أن يكون مؤخر، متى ما أيسر يدفعه. نعم.
يقول: هل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعطي ماريا أكثر من زوجاته؟
نعم.
هل صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي ماريا أكثر من زوجاته؟
ماريا قطيعة زوجة، وإنما هي سرية صراحة تصرها النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء قال تعالى: فإن تبنى واحدة أو ما ملكت أيمانكم. إذا خاف العدل، إذا تزوج سنتين أو ثلاثة أو أربعة، فإنه يقتصر على واحدة أو السريات أو ملكة تملك الإماء. لكن عنده أمة يتسرعها، يشتري أمة ثانية ثالثة ورابعة، فإن الإماء لا يجب العدل بينهن، وإن يجب العدل بين الزوجات، وأما الإماء يتسرعها. يعني إذا اشترى الإنسان أمة عبدة اشتراها، اشترى ثانية وثالثة ورابعة، الزوج يطعها بملك اليمين، ما يحتاج يعني يزوج، ما لم اشتراها هو سيدها، إن شاء وطئها، وإن شاء زوجها، وإن شاء باعها. فإذا اختار يتسرها يتسرها، وإذا اختار أسرة ثانية يتسرها وثالثة ورابعة، ولا يجب العدل بينهن، ما يكون لكل أحد ليلة، إنما هذا من زوجات. وإذا قال الله تعالى: فإن خفتم لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، يعني السراري، والسراري الآن ما في إما ولا في سراري الآن. وهذا على ضعف المسلمين، وجود الإماء والعبيد يدل على قوة المسلمين، لأن الإماء والعبيد يكون إذا قوى المسلمون وصاروا أقوياء وجاهدوا في سبيل الله وقاتلوا الكفار غنموا أموالهم ونساءهم وذراريهم، صاروا عبيد لهم، يكون الإماء فيكون الذراري والنساء وكذلك العبيد، يباعون ويشترون، ويكون الإنسان يتباع الإماء يشتري أمة، سببه كفر. إذا غنم المسلم جاهد الكفار وغنموا الرجال والنساء والعلم، الرجال يعهد إلى الإمام، بعضهم يقتل بعضهم يكون يشترق، والإماء والنساء وذلك تسمع تكون عبيد، نسمع الناس يشترون عبيد، يكون عبيد تشتري أمة كانت هذه الأمة كانت امرأة كانت من أموال الكفار سبيت سماها المسلمون وصارت حلال لهم، فصار فيبيعها من كانت في سهمه ويبيعها الآخر، فتكون هناك إماء، تكون إماء يدل على هذا على قوة المسلمين وجود الإماء والعبيد. أما الآن ما في إماء والعبيد، إن المسلمين هم من الذين غزوا، الآن من لم يغزو غزي، فالمسلمون لكم غزوا الآن في عقل ذلكم، صلى الله عليه وسلم أحرار المسلمين. نعم.
الله عليك. يقول: تزوجت اثنتان من النساء، الأولى مهرها أقل من
تزوجت اثنتين
من النساء، الأولى مهرها أقل من الثانية، وتزوجت الثانية بعدها بست سنوات، فطلبوا مني مهرا أكثر فرضيت، فهل أعطي الأولى مثل مهر الثانية؟
لا، المهر هذا مستقل، ما العدل إنما في النفقة والكسوة، وهذا ما جاء في النفقة الآن، هذا المهر، كل واحد لها مهر مستقل، يختلف المهر من واحدة لأخرى. المهر هذا حق للمرأة، تختلف ولا يجب العدل في المهر. إذا استوى الإنسان امرأة ثم تزوجها في سنة امرأة معلوم المهر يختلف ما يكون واحد، لكن بعد الزواج يجب عليها أن يعدل بينها وبين عرفها في النفقة والكسرة السكنة والقسم الأمور الأربعة. نعم
صلى الله عليك. يقول في بعض البلاد الإسلامية الزوجة هي التي تدفع جميع المهر، فما هو الحكم والحالة هذه؟
لا، المهر واجب على الزوج، قال الله كما سمعت الآية وعات النساء صدقة النحلة، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن الزوج يوقع يلتمس، يلتمس ما تصدقها به، فلها فالتمس قد ما وجدت شيء، قال يلتمس ولا خاتم من حديد، فالتمس قال لم يجد ولا خاتم من حديد، قصة الحديث في البخاري. فجلس على الرجل هي المرأة التي وهبت نفسها النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وهبت نفسها ولم يقضي فيه شيء، قال الرجل يا رسول الله وجهها إلا لم يكن بها حاجة، قال يلتمس شيئا تصدقها به، ذهب الرجل ما وجد شيء، فقال ما وجدت شيئا، قال يلتمس ولا خاتم من حديد، ذهب ولم يجد ولا خاتم من حديد، ثم جاء الرجل فقال رسول الله إزاري هذا أعطيه إزاري، وكان عنده إزار وليس له رداء، فقير حتى ما وجد رداء يضعه على كتفيه مثل المحرم الحج، قطعة قطعة يشد بها عن نصف الأسفل هذا يسمى إزار، وقطعة يضعه على كتفيه يكون يسمى الرداء، هذا العرب يلبسون هذا حتى في غير المحرمين في الغالب يلبسون هذا، وقد يلبسون العزوة أن القمص من ثيابنا هذا، لكن يلبسون هذا. هذا الرجل الفقير يريد أن يزور المرأة لكن ما عنده شيء، ما عنده لا إزار، قال يا رسول الله إزاري هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إزارك هذا إن لبسته لم يكن لها عليها من شيء، وإن لبسته لم يكن لك عليك من شيء. فلما طال الرجل أنت تبعه وكان وراء الصحابة هي صار هناك من يجد شيئا ولم يعطوه شيئا، كان الصحابة يعرف الحكم الشرعي في هذا، فلما طال جلس الرجل قام، فلما ولى دعاه النبي فقال ماذا تحفظ من القرآن؟ قال احفظ سورة كذا وكذا وكذا، فقال زوجتكها بما معك من القرآن، فزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بالتعليم، هذا يكون إذا لم يجد مالا تعليم، فمن يعلمها مثلا سور من القرآن، يعلمها مثلا أيضا قصائد شعرية مفيدة يعني في خدمة الإسلام والمسلمين، يعلمها خياطة مهنة فعلا، ونوسى عليه الصلاة والسلام اتفق مع معصيته على أن يرعى الغنم 8 سنين أو 10 سنين تكون منفعة يعني المهر يكون منفعة، لكن هذا إذا لم يجد مالا، الأصل المال كما قال أن تبتغوا بأموالكم مسلمين أو مسلمين، فإذا لم يجد المال فإنه يزوجها مثلا بتعليم منفعة. نعم تعلم ما معك من القرآن، زوجها بما معك من القرآن يعلمها حصلها ما معه من القرآن. ها إذا وجد مال لا يفرض لها مهر مسلحة، تعطى مهر مسلحة، هلا إذا فرض لها مهر، إذا فرض لها مهر يجب أن يعطي المهر، كان الرزق مع السفر، إذا زوجها ولم يكن مهر يفرض لها المهر، يفرض الوجوب مثل أمثالها، قدر كم أمثالها، أمثالها تزوج 20,000 30,000 يفرض لها 30,000 وجوب، في ذمته حق واجب، وآتم يسافر لقين المهر، إن فرض الحمد لله وإلا المفرض فرض له، إن سمي المهر يعطى ما سمي، فزوجتك مثلا على 10,000 أو 20,000 أو 50,000 يجب عليه، إذا زوجه ولم يكن مهر يفرض له المهر، قدر المهر مهر أمثالها فرض حق لها. نعم لا لا بد منه مثل ما سبق حق لازم من شروط الرضا ومن شروط الشاهدين وركن أركان القبول والإيجاب والله كانت لابد منه لابد أن تفعلها معنا.
صلى الله عليك. سائر من الجزائر يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا مقيم في الجزائر ولدينا وكالات سياحية للحج، ولدى هذه الوكالات شروط وهي أن يكون دفع المال قبل الحج أو العمرة، وأنا قد دفعت المبلغ للسياحة، فعندما سمعت فتاوى العلماء في المسعى الجديد رجعت للوكالة لتعويض المال، فقالوا لي إما أن تحج أو يذهب المال. سؤالي هو ما حكم العمرة أو الحج في مثل هذه الحالة؟
ما دام دفعتها الآن حسب الاتفاق معه لا بد أن يفي بالشروط. نعم
الله إليك. هذا يقول هل يجوز الدعاء لأي شخص بقول كلمة الله لا يهينك لأن الكلمة انتشرت بين عامة الناس. بارك الله فيكم شيخنا.
نعم طيب هذه دعوة طيبة. قال تعالى ومن يهد الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. تدري إن الله لا يفينه لمن عذبه الله فقد هاله. فأنت تدعو بأن الله يرحمه ولا يفينه لأن من دخل النار فقد وفين أو عذب فقد وفين. فأنت تدعو له بأنه يدخل الجنة سالما من غير إهانة. فهو طيب دعوة طيبة الله يهينك. وكما الآية ومن يهد الله فما له من مكرم.
صلى الله عليكم. يقول السائل هل ثبت أن الدعاء بين الظهر والعصر مستجاب وما صحة حديث جابر رضي الله عنه في هذا الدعاء؟
لا أعلم أنه نسبة الدعاء بين الأذان والإقامة وآخر ساعة يوم الجمعة والسجود وأدبار الصلوات وعند المطر كما نرى في الدرس الماضي. ولا أعلم أنه بين الظهر والعصر بين الأذان والإقامة. من بين الظهر والعصر بين المغرب والعشاء بين العشاء والفجر لا أعلم. لا أذكر أن هذا من أوقات الاستجابة لكن بين الأذان والإقامة وأدبار الصلوات. نعم.
صلى الله عليكم. هذا سائل من فرنسا يقول هل من الواجب صلاة الجنازة على الصغير الذي مات قبل بلوغه؟
نعم قبل بلوغه الصغير صلى عليه ولو سقط. إذا تبين في خلق الإنسان صلى عليه كيف قبل بلوغه؟ كيف السؤال قبل بلوغه؟ هذا قبل بلوغه مسافة سنين طويلة. يعني قبل بلوغه إذا من 10 سنين ما بلغ ما صلى عليه صلى على السقط. إذا تبين في خلق الإنسان يد أصبع رجل فصلى عليه صار إنسان يدعى صلى عليه ويدعى لوالديه. قال الله مجابا ربنا شفيعا مجابا. نعم نعم. أما إذا أسقط المرأة قطعة لحم لم يعرف الأصبع ولا يد ولا رجل هذا يدفن في أرض طيبة ولا يسمى إنسان. أما إذا كان إنسان تبين خلق إنسان فهذا يصلى عليه يعتبر إنسان. نعم ذرع أضعف الشيخ الغالب في الغالب من حديث عبد الله بن مسعود إن حديث من خلقه في بطنه من 40 يوم نطفة ثم يكون علاقة مثل ذلك ثم يكون مرة من ذلك ثم يصل إلى الملك فينفخ فيه الروح والمرض بأربع كلمات فهذا يكون في 4 أشهر. فإذا صار إنسان الآن يصلى عليه ويعق عنه ويسمع.
صلى الله عليك. سائل من الجزائر يقول ما معنى وجاء ربك في الحديث في حديث نزول الله سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل؟
ينزل ربنا كل هذا سماء الدنيا ينزل نزول يقوم بذلك مع رأسها. أقل العلماء في إثبات النزول نزول الله فينزل ولا نعلم كيف ينزل. الله تعالى لا يشبه أحد من خلقه من صفاته. قال كما قال هل يفكر في شيء والسماء بصر ينزل ونزول يقوم بذلك مع رأسه من فوق العرش. أما النزول كما قال لنا المالك لما سمع النسل قال السماء معلوم وكيف مجهول إلى النزول والسماء من بداه. وهنا نقول ينزل النزول المعلوم يعني معلوم معناه في اللغة العربية والكيف مجهول كيفية نزول الله والإيمان بالواجب والسؤال عن الحمد لله. يقال هذا في جميع الصفات. يقول وجاء ربك هذا في الآية الكريمة وجاء ربك وملك صفا صفا يوم القيامة يدير الله مدينة يقوم في عظمته. لا نعلم كيفية المجهول نعلم مثل الله سبحانه ونعلم كذلك الإتيان فالنظر الله يأتي لهم الله في ظل النغباء يأتي سبحانه الإتيان يقوم بجلاله وعظمته. نعم.
الله عليك. يقول بعض الناس يحلف بالأمانة بدون إدخال حروف القسم فهل يعتبر هذا يمين؟
نعم لا يعتبر يمين يحلف حرف القسم نقل الأمانة أو بالأمانة هو الأمانة هذا حلف غير الله. لا يجب الإنسان حلف بالأمانة حلف بالحديث من حلف بالأمانة فليسمي الله. قال عليه الصلاة والسلام لا تحلف بأبائكم ولا بالأجداد من كان حلف الله بالله أو ليصمت.
الله إليك. ماذا يقال عندما يقول المؤذن الصلاة خير من النوم؟
يقول الصلاة خير من النوم لأن النبي قال إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وفي الحديث الآخر إلا في الحي على حي على الصلاة فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله ولم يستثني شيئا. بعض الفقهاء يقول اجتهادا يقول إذا قال الصلاة خير من النوم أقول صدقت وبردت يقول صدقت وبردت ذكر على بعض الفقهاء المتأخرين في شرح الزاد وغيره قال إذا قال الصلاة خير من قال صدقت وبردت، لكن الحديث فيه قال إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، إلا في الحيعلتين جاء استثناء حي على الصلاة حي على الفلاح تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أما عليه فقول مثل ما يقول. نعم.
ومن السنة في صلاة الجنازة رفع اليدين بكل تكبيرة.
نعم هذا جاء عمر الصحابة جاء ابن عمر جاء ابن عمر الصحابة رفع اليدين مع كل تكبيرة. نعم. وفق الله جميعا طاعته وصلى الله على محمد وآله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، فغفر الله لك. يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. عنوان: الأمر بالتقوى والتذكير بالخلق وصلة الأرحام. يقول الحافظ ابن كثير فيما اختصر عنه: يقول تعالى آمرا خلقه بتقواه وهي عبادته وحده لا شريك له، ومنبها لهم على قدرته التي خلقهم بها من نفس واحدة وهي آدم عليه السلام، وخلق منها زوجها وهي حواء عليها السلام، خلقت من ضلعه الأيسر من خلفه وهو نائم، فاستيقظ فرآها فأعجبته فأنس إليها وأنست إليه. وفي الحديث الصحيح: إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كثرته، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج. وقوله: وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، أي وذرأ منهما أي من آدم وحواء رجالا كثيرا ونساء، ونشرهم في أقطار العالم على اختلاف أصنافهم وصفاتهم ولغاتهم. ثم إليه بعد ذلك المعاد والمحشر، ثم قال تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي واتقوا الله بطاعتكم إياه. قال إبراهيم ومجاهد والحسن: الذي تساءلون به، أي كما يقال أسألك بالله وبالرحم. وقال الضحاك: واتقوا الله الذي به تعاقدون وتعاهدون، واتقوا الأرحام أن تقطعوها ولكن بروها وصلوها. وقرأ بعضهم والأرحام بالخط على العطف على الضمير في به، أي تساءلون بالله وبالأرحام كما قال مجاهد وغيره. وقوله: إن الله كان عليكم رقيبا، أي هو مراقب لجميع أعمالكم وأحوالكم كما قال: والله على كل شيء شهيد. وفي الحديث الصحيح: اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا إرشاد وأمر بمراقبة الرقيب. ولهذا ذكر تعالى أن أصل الخلق من أب واحد وأم واحدة، ليعطف بعضهم على بعض ويحننهم على ضعفائهم. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه أولئك النفر من مضر وهم مجتاب النمار، أي من عريهم وفقرهم، قام فخطب الناس بعد صلاة الظهر فقال في خطبته: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، حتى ختم الآية وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ثم حظهم على الصدقة فقال: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من صاع بره، من صاع تمره، وذكر تمام الحديث. وهكذا رواه أحمد وأهل السنن عن ابن مسعود في خطبة الحاجة وفيها: ثم يقرأ ثلاث آيات، هذه منها: يا أيها الناس اتقوا ربكم الآية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فتح الله سبحانه وتعالى هذه السورة العظيمة سورة النساء قال: يا أيها الناس، وهذا الخطاب موجه للناس عموما ذكرهم وأنثاهم مؤمنهم وكافرهم، عليهم أن يتقوا الله عز وجل وأن يعبدوه ويخلصوا له العبادة ويخافوا عقوبته وسطوته. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فسمعت أم سلمة سمعته وهي في بيتها فقالت لي أن الولاس لها تمشطها في عني يعني يريد أن أشبع، فقالت إنه يقول يا أيها الناس، فقالت كفي عني أنا من الناس. قال يا أيها الناس يشمل الذكور والإناث والأحرار والعبيد والمؤمنين والكفار، كلهم مأمورون بتقوى الله عز وجل، فالكافر عليه أن يتقي الله ويدخل الإسلام ويحلع ويخلص نفسه من عذاب الله، والمؤمن عليه أن يتقي الله ويزن تقوى الله، العاصي عليه أن يتقي الله، والمؤمن عليه أن يتقي الله ويستمر في طاعته، كلهم الكل مأمورون بتقوى الله. يا أيها الناس عموما ذكركم وأنثاكم وكانوا اتقوا الله، يا أيها الناس اتقوا ربكم. والتقوى أصلها إخلاص العبادة لله، أصل التقوى أن يخلص العبد توحيده لله، أن يعبد الله وأن يخلص له العبادة وأن يقوم بحقه وأن يمتثل أمره وينشر له. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وهي آدم عليه الصلاة والسلام، وخلق منها زوجها وهي حواء، وبث منهما من آدم وحواء رجالا كثيرا ونساء، البشر ورأهم الله من ذكر وأنثى من آدم وحواء. واتقوا الله كر التقوى لأهميتها والعناية بها، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، اتقوا الله الذي تساءلون به تقول أسألك بالله وأسألك بالله وأسألك بالرحم، ويروى أن عليا إذا سئل وقيل أسألك بحق جعفر عليك أعطى السائل سؤله، أسألك بحق الرحم، وليس هذا حلفا بالله بغير الله، هذا سؤال، قال أسألك بالله وأسألك بالرحم، أسألك بمالي عليك من الحق أن تجيب دعوتي من خلاف حلف فلان والأمانة ولحيتك وشرفك، هذا الحلف لا يجوز إلا بالله وأسأل صفاتك. فكانت تسعى واتقوا الله الذي تساءلون به، وقيل المعنى واتقوا الله الذي تساءلون به يعني تعقدون الأيمان والعهود به، والأرحام واتقوا الأرحام أن تقطعوها، واتقوا الله تساءلون به والأرحام، وقل والأرحام واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام واتقوا الأرحام أن تقطعوها، إن الله كان عليكم رقيبا. فهو سبحانه وتعالى مطلع على أحوال عباده، يبصرهم من فوق عرشه ويسمع كلامهم ويرى أحوالهم ويراقبهم سبحانه وتعالى أخبر عشان من أعمال العباد، وسوف يجازيهم على ذلك يوم القيامة. إن الله كان عليكم رقيبا. في هذه الآية الكريمة الأمر بتقوى الله عز وجل، لأن التقوى هي وصية الله لعباده، هي وصية الله الأولين والآخرين، وصية الله الأولين والآخرين هي التقوى، كل واحد مأمور بالتقوى، المؤمن والكافر والذكر والأنثى والحر والعبد. وفيه أن الله تعالى خلق الناس من ذكر وأنثى، خلقهم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. وفيه الرد على النظريات الأساسية التي تقول أن أصل الإنسان كان قرد ثم تطور وصار كذا، نظرية دار النظرية الفاسدة نظرية الكفر والإلحاد، يقولون أن أصل الإنسان قرد ثم تطور وصار إنسان. هذا آية أخبر الله تعالى أنه خلق الناس من نفس واحدة من آدم وحواء، وأخبر سبحانه أنه خلق آدم من تراب كما في الآية الأخرى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، وأما بنوهم فخلقوا من ماء مهين من نطفة، وآدم خلق الله من تراب كما بين وصال في سورة السجدة أنه خلق آدم وخلق بنيه من نطفة. هذا أصل الإنسان، أصل الإنسان آدم خلقه الله بيده من تراب، وخلق بنيه ثم خلق منها زوجها ثم بث منهما رجالا كثيرا، ولا وليس أصل الإنسان قرد ثم تطور وصار إنسان كما تقول النظرية الفاسدة الفاجرة، نسأل الله السلامة والعافية. وفي هذه الآية وجوب تقوى الله على الثقلين الجن والإنس، وأن الله أوجب تقوى على الجميع وأن يتقوه ويحذروا سخطه ويعبدوه ويخلص له العبادة. وفيه وجوب صلة الرحم، وكرر التقوى لأهميتها ولعظم شأنها. وفيه أن الله تعالى لا يخفى شيء من أعمال العباد، أنه يرقب أعمال عباده ويحصيها، أنه لا يخفى عليه شيء من أعمالهم، هو سبحانه على كل شيء شهيد وعلى كل شيء رقيب. فيه وجوب الخوف من الله عز وجل والحذر من من أسباب سخطه وغضبه سبحانه وتعالى. نعم
صلى الله عليك. قال تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. عنوان: الأمر بحفظ أموال اليتامى. يأمر تعالى بدفع أموال اليتامى إليهم إذا بلغوا الحلم كاملة موفرة، وينهى عن أكلها وضمها إلى أموالهم. ولهذا قال: ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. وقال سعيد بن المسيب والزهري: لا تعطي مهزولا وتأخذ سمينا. وقال إبراهيم النخعي والضحاك: لا تعطي زائفا وتأخذ جيدا. وقال السدي: كان أحدهم يأخذ الشاة السمينة من غنم اليتيم ويجعل في مكانها الشاة المهزولة ويقول شاة بشاة، ويأخذ الدرهم الجيد ويطرح مكانه.
يقول شاة بشاة، يعني هذه شاة بشاة. نعم.
ويأخذ الدرهم الجيد ويطرح مكانه الزيف ويقول درهم بدرهم. وقوله: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم.
إيش؟ ويأخذ الدرهم الجيد
ويطرح مكانه الزيف.
نعم، السائف يعني اللي في غش، يأخذ درهم في غش بالدرهم في مغشوش. نعم
أحسن الله عليك. قال: ويقول درهم بدرهم. وقوله: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. قال مجاهد وسعيد بن جبير ومقاتل بن حيان والسدي وسفيان بن حسين: أي لا تخلطوها فتأكلوها جميعا. وقوله: إنه كان حوبا كبيرا. قال ابن عباس: أي إثما كبيرا عظيما. وهكذا روي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وابن سيرين وقتادة ومقاتل بن حيان والضحاك وأبي مالك وزيد بن أسلم وأبي سنان مثل قول ابن عباس. والمعنى: إن أكلكم أموالهم مع أموالكم إثم عظيم وخطأ كبير فاجتنبوه. عنوان: النهي عن نكاح اليتيمة بصداق دون.
وهذا الآية الكريمة يقولها: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. فيها الوصية باليتيم والعناية بماله، وفيها دليل على أن الله تعالى أرحم بعباده من الوالد بولده. الله تعالى أوصى الوالدين بولده، قال: يوصيكم الله في أولادكم. فدل على أن الله تعالى أرحم بعباده من الوالد بولده. واليتامى جمع يتيم، وهو من فقد أباه فهو صغير دون البلوغ. أما من فقد أمه فلا يسمى يتيم، من فقد أباه فهو صغير دون البلوغ يسمى يتيم، فإذا بلغ ارتفع عنه اليتم. وإذا فقد أمه أو أحد من أقاربه فلا يسمى يتيم إلا إذا فقد أباه. قال الله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم. هذا خطاب لأولياء اليتامى، لأنه إذا توفي الإنسان وكان وخلف صغارا أولادا صغارا فإنه يولى عليهم من يحفظ أموالهم وينميها ويجنبها الأخطار ويفيد الزكاة. ولي اليتيم عليه أن يتقي الله عز وجل وأن ينمي مال اليتيم وأن يجنبه الأخطار. وهو خطب بإخراج الزكاة، زكاة مال اليتيم. قال العلماء: لا يدخل مال اليتيم في شيء في خطر. لا، وذكر مثال لهذا: لا يترك مال اليتيم يمر في سفينة في البحر خشية أن تغرق السفينة فيأخذ مال اليتيم. ومثل الآن مخاطرات المساهمات، لا يدخل مال اليتيم في المساهمات الآن ظهر مثلا الخطورة وزيادة على أن بعض المساهمات في شركات لا يجوز المساهمة فيها، ثم تتعامل بالربا أو بالغرر. كثير من الشركات تتعامل بالربا وقد يكون فيها نسبة، ولا يحل لولي اليتيم أن يجعل مال اليتيم في شركة فيها خطر أو شركة فيها تعامل بالربا أو في أي شيء يكون فيه خطر. ثم إذا بلغ اليتيم وكان رشيدا وجب على ولي اليتيم أن يدفع إليه ماله. بين الله تعالى أنه يدفع مال اليتيم إليه إذا بلغوا وحصل منه إناث الرشد. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أسلمنا نسل المنشد فتوى إليهم أموالهم. في هذه الآية قال الله آت اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، يعني لا تأخذوا الخبيث بدل الطيب، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب بل تدخل على المتروك، يعني لا تترك الطيب وتأخذ بدل الخبيث، لا تتبدلوا الخبيث بالطيب، لا تستبدلوا هذا بهذا، بأن تترك الطيب وتأخذ الخبيث بدله، كان يأخذ الجيد من مال اليتيم ويجعل بدله الرديء، فهنا أخذ الخبيث بدل الطيب، صار خبيثا لأنه محرم عليه، محرم عليه أن يأخذ الشاة السمينة من مال اليتيم ويجعل بدلها شاة هزيلة، أو يأخذ دراهم سليمة ويضع بدلها دراهم مغشوشة، فالذي أخذه هو الخبيث والذي تركه هو الطيب، ترك الطيب، لأن الطيب الآن مالك الآن، هذا طيب لأنه مالك، لو تركته في مالك كان طيبا، وهذا من الذي ختم مالك فيه خبيث بالنسبة إليك، ولا تتبدل الخبيث بالطيب. ثم قال ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني لا تأكلوا أموالهم مع أموالكم، فتضموا أموالكم إلى أموالهم إلى أموالكم، إنه كان حوبا كبيرا، إن أكل مال اليتيم كان حوب، والحوب هو الإثم العظيم، وأثنى بأنه كبير، ولذلك الآية الكريمة والأحكام وجوب إعطاء اليتيم ماله، وجوب إعطاء الولي اليتيم ماله، وهذا مشروط بالشرطين كما سيأتي في الآية التي بعد آيتين، وهو عن أن يبلغ وأن يؤنس منه الرشد، أن يكون رشيدا وأن يبلغ. وفيه تحريم استبدال مال اليتيم بمال استبداله ماله بمال اليتيم، يعني يأخذ مال اليتيم الطيب ويأخذ بدله ويضع بدله مالا أقل منه في إما عددا أو صفة أو كيفية. تحريم أكل مال اليتيم، تحريم ضم الولي مال اليتيم مع ماله، وفي أن كلام أكل مال اليتيم حوب كبير ومن الكبائر العظيمة، قد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن أكل مال اليتيم من الكبائر، من الكبائر، من كبائر الذنوب العظام. الله تعالى أوصى باليتيم في آيات في نصوص كثيرة، وذي القربى واليتامى والمساكين واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وذي القربى واليتامى والمساكين، وهكذا في آيات كثيرات، في آية الإسراء والوصايا وصى الله بمال اليتيم، وفي آية الحقوق العشرة، وكذلك الأحاديث الصحيحة جاءت في الأمر بإصلاح مال اليتيم وإعطائه إياه إذا بلغ وكان رشيدا، وفي أيضا الحديث فيها أن ما عد الكبائر وأن منها مال اليتيم. والمراد بأكل مال اليتيم هو أخذ مال اليتيم من ماله سواء أكله أو أنفقه في أي وجه من وجوه الإنفاق، ولو أخذه ولم يأكل واستعمله استعمال آخر غير الأكل فهو محرم، وإنما أخذ الله بالأكل لأنه أعظم وجوه الانتفاع، وإلا فلو أخذ ماله واشترى به سيارة أو اشترى به أمتعة فهو محرم عليه سواء تعمله في الأكل والشرب أو في غيره. نعم.
صلى الله عليك. النهي عن نكاح اليتيمة بصداق دون، وقوله وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى، أي إذا كان تحت حجر أحدكم يتيمة وخاف ألا يعطيها مهر مثلها فليعدل إلى ما سواها من النساء فإنهن كثير ولم يضيره عليه. وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا كانت له يتيمة فنكحها وكان لها عبق وكان يمسكها عليه ولم يكن لها من نفسه شيء فنزلت فيه وإن خفتم ألا تقسطوا.
أنا عزق عن النخيل، يطلق العزق على الواحد من العكل الذي هو الشماريخ، يطلق على العزق على عدد من النخل، يعني مراد له عدد من النخيل. نعم.
وكان يمسكها عليه ولم يكن لها من نفسه شيء فنزلت فيه وإن خفتم ألا تقسطوا أحسبه قال كانت شريكته في ذلك العرق وفي ماله. ثم روى البخاري عن عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قول الله وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، قالت يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها،
يقسط يعني بغير أن يعجب، نعم،
فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة قالت عائشة وإن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فأنزل الله ويستفتونك في النساء، قالت عائشة وقول الله في الآية الأخرى وترغبون أن تنكحوهن، رغبة أحدكم عن يتيمته إذا كانت قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في ماله وجماله من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال.
لا يقول وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وأرباع، قال الخطاب لأولياء اليتيمات، وذلك يتصور أن يكون اليتيم أن يكون الولي تحته يتيمة يجوز له الزواج منها، كان تكون بنت عم ابنة عمه ليس لها ولي أقرب منه فيكون هو وليها، ثم يريد أن يتزوجها، وكانوا كان الأولياء إذا كان تحته مولية وهو الذي وليها فإنه إذا أراد أن يتزوجها أعطاها مهرا قليلا أقل من مهر جزء أنفالها لأنها تحته وليس فوقه أحد من فوق إلا الله، والله تعالى نهى الأولياء إذا أرادوا أن يتزوج الولي لتحتاجه لا بد أن يعطيها مهرها كاملا كما يعطى أمثالها، وكانوا إذا كانت اليتيمة تحته وكانت قليلة من الجمال عدلوا عنها إلى غيرها، وإن كانت لها مال وجمال تزوجها، فكما أنها إذا كانت قليلة مال وجمال يعدل عنها إلى غيرها فكذلك إذا كانت لها مال وجمال فعليه أن يعطيها مهرها كاملا. قال فعلا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم، وإن خفتم ألا تقسطوا ألا تعدلوا في اليتامى اليتيمات جمع اليتيمة، إذا خفت أيها الولي إذا تزوجت اليتيمة التي تحت ولايتك ألا تعطيها مهرها فأعدل عنها إلى غيرها، وحديث عائشة يبين هذا، عائشة البخاري قد سأل عروة بن الزبير خالة عائشة رضي الله عنها هذه الآية فقالت يا ابن أختي هذه المرأة تكون تحت وليها فإن كانت قلة المال والجمال عدل عنها إلى غيرها، وإن كان لها مال وجمال تزوجها ولم يعطيها مهرها كاملا، فنهوا أن ينكحوهن إلا يبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق، يعني يعطيها مثل ما يعطي أمثالها من المهر لا ينقصها، لأنها لو كانت قليلة المال والجمال لعدل عنها إلى غيرها، فإذا كان لها مال وجمال فليعطيها مهرها كاملا. وقالت عائشة وإن نفس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتاهم الله، قال يستفتونك في اليتامى ويستفتونك في اليتامى قل لا أفتكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب، وما يستفتونك في النساء في يتامى النساء قل لا أفتكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء التي لا تنهون ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من اليتامى والمستضعفين من الولدان وأن تقولوا اليتامى بالقسط، ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب يعني يفتيكم وما يتلى في الكتاب يفتيكم، ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم بهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن يعني من الصداق وترغبون ان تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وان تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فان الله كان به عليما. عائشة رضي الله عنها فسرت هذه الآية لابن أختها عروة بن الزبير غسل ابن أختي. هذه الآية في الرجل تكون تحته مولديته فيريد أن يتزوجها إذا كان لها مال وجمال ولكن لا يعطيها مهرها كاملا. فأمروا أن يعطوا مهرها كاملا من أجل أنهم لو كانت قليلة مال وجمال لا عدل عنها إلى غيرها. فكذلك إذا كان لها مال وجمال فليعطيها مهرها كاملا وإنها قد يبلغ بهن أعلى سنة في الصداق. ولا يتصور في الإنسان الرجل إذا كان يكون عنده بنت عمه وهو وليها ليس له ولي أقرب منها فيريد أن يتزوجها لأنه هو الولي. وقد تكون تشاركوا في مالها وجمالها قد تكون لهم مال واشترك بينه وبينها لأن الجد واحد جدهما واحد فيكون مثلا نخيل أو أموال مشترك بينهما فهو يتزوجها حتى لا يشرك واحد لأنه يزوجها على شرف واحد في هذا المال فهو يريد أن لا يشرك أحد في مالها. فإذا كان لها مال وجمال تزوجها وإذا لم يكن لها مال ولا جمال عدل عنها إلى غيرها. فالله تعالى قال وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم بأموالكم إنه كان حبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم. إن خفتم ألا تقسطوا ألا تعدلوا في اليتامى جمع يتيمة لأن خاف الإنسان ألا يعطيها مهرها كاملا وألا يعطيها حقها فلا يعدل عنها إلى غيرها ويزوجها غيرها. نعم
صلى الله عليه وسلم. قصر الزواج على أربع من النساء وقوله مثنى وثلاث ورباع أي انكحوا ما شئتم من النساء سواهن إن شاء أحدكم ثنتين وإن شاء ثلاثا وإن شاء أربعا كما قال الله تعالى جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع أي منهم من لهم جناحان ومنهم من لهم ثلاثة ومنهم من له أربعة ولا ينفي ما عدا ذلك في الملائكة لدلالة الدليل عليه بخلاف قصر الرجال على أربع. فمن هذه الآية كما قاله ابن عباس وجمهور العلماء لأن المقام مقام امتنان وإباحة فلو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لذكره. وقال الإمام أحمد عن سالم عن أبيه أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة وقال له النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهن أربعة. لما كان في عهد عمر طلق نساءه وقسم ما له بين بنيه وبلغ ذلك عمر فقال إني لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك فقذفه في نفسك ولعلك لا تنكث إلا قليلا وإن الله لتراجعن نساءك ولترجعن في مالك أو لأورثهن منك ولا آمرن بقبرك فيرجم كما رجم قبر أبي رغال. وهكذا رواه الشافعي والترمذي وابن ماجة والدار قطني والبيهقي وغيرهم إلى قوله اختمنهن أربعة. وباقي الحديث في قصة عمر من أفراد أحمد. ووجه الدلالة أنه لو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربعين لسوغ له رسول الله صلى الله عليه وسلم سائرهن في بقاء العشرة وقد أسلمنا معه. فلما أمره بإمساك أربع وفراق سائرهن دل على أنه لا يجوز الجمع بين أكثر من أربع بحال. فإذا كان هذا في الدوام ففي الاستئناف بطريق الأولى والأحرى والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. عنوان الاكتفاء بالواحدة عند خشية عدم العدل وقوله فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم أي فإن خشيتم من تعداد النساء أن لا تعدلوا بينهن كما قال تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. فمن خاف من ذلك فليقتصر على واحدة أو على الجوار السراري فإنه لا يجب قسم بينهن ولكن مستحب. فمن فعل فحسن ومن لا فلا حرج. وقوله ذلك أدنى أن لا تعولوا أي أن لا تجوروا يقال عال في الحكم إذا قسط وظلم وجار. وقد روى ابن أبي حاتم وقوله ذلك أدنى أن لا تعولوا أي أن لا تجوروا يقال عال في الحكم إذا قسط وظلم وجار. وقد روى ابن أبي حاتم وابن مضوية وابن حاتم بن حبان في صحيحه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أدنى أن لا تعوروا قال لا تجوروا. قال ابن أبي حاتم قال أبي هذا حديث خطأ والصحيح عن عائشة موقوف. وقال ابن أبي حاتم وروي عن ابن عباس وعائشة ومجاهد وعكرمة والحسن وأبي مالك وأبي رزين والنخعي والشعبي والضحاك وعطاء الخرساني وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان أنهم قالوا لا تميلوا. عنوان
هذه الآية فيها أمثلة الله تعالى على عباده وأن الله تعالى بأحد الرجال أن يتزوج الواحد إلى أربعة لأن هذا في مقام الامتنان فأنكح ما طلب مثنى يعني سنتين وثلاث يعني ثلاث ورباع أربعة قصرهم الله تعالى على أربعة قال فإن خفتم لا تعدلوا فواحدة. ولهذا أخذ بعض العلماء من هذه أن الآية الأصل في التعدد ولهذا قال فأنكحوا ما طلب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. قال ابن عباس تزوجوا فإن أكثر هذه الأمة خير هذه الأمة أكثرها نساء قال فانكحوا ما طلب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة قصرهم على واحدة عند عدم العدل والله تعالى قصر الأمة على أربعة. والدليل على هذا أن قصة غيلان أنه أسلم وتحت عشر نسوة أسلم معه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهن أربعا وفارق سائرهن فاختار أربعا وفارق سائرهن. أما فعله في زمن عمر فإنه طلق نساء عمر أخذ من هذا أنه طلقهن ليجل أن يحرمهن من الميراث ولهذا فطلقهن وقسم ماله بين أولاده قال عمر لا أتراجعهن أو لا أورثهن منك. والله تعالى فالله تعالى قصر على المؤمنين على هذه الآية. وهناك فرق بين هذه الآية وآية فاطر ولي أجنحة مثنى في الملائكة ولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع المعظم بعض الملائكة يزيد على أربعة أجنحة مثل جبريل كان له 600 جناح لكن هذه أفراق في مقام الامتنان والسنة دلت على هذا كما في حديث غيلان أنه لا يجوز أكثر من أربعة. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فهو من خصائصه أنه أن الله أباح أكثر من أربعة. وعلى هذا أهل السنة والعلماء كلهم على هذا قاطبة على أنه لا يجوز الإنسان أن يتزوج أكثر من أربعة حتى إذا كان عند أربعة ثم طلق الرابعة فلا يتزوج غيرها حتى تخرج من العدة. إذا خلف عدها الرابعة فإنه يتزوج ليس لأن يطلق واحدة من الأربعة ثم يتزوج خامسة والرابعة في عدتها حتى تخرج من العدة. وهذا مجمع عليه إلا الشيعة فإنهم يجيزون أكثر من أربعة. بعضهم قال تسعة قال يجمعون قال مثنى وثلاثة وأربعة اثنتين وثلاث وأربعة تسعة. وبعضهم قال إلى 18 إلى 18 امرأة مثنى اثنتين اثنتين وثلاثة ثلاثة ثلاثة ورباع أربعة أربعة فأجاز الثمانية أن الزوجة وثلاثة ثمانية عشرة امرأة. وهذا معروف أن الشيعة والرافضة لا عبرة بخلافهم ولا بأعمالهم وأهل السنة أجمعوا على أنه لا يجوز أن الزوج أكثر من أربعة وأن معنى الآية مثنى اثنتين وثلاث يعني ثلاث وأربع ورباع أربعة يعني مثلا التخيير فما تخيرهم إن خفتم الله فإن خفتم فانكح ما طلبكم مثنى يعني اثنتين أو تتزوج اثنين أو ثلاث أو تتزوج ثلاث أو تتزوج أربع وليس المراد الجمع والمراد التخيير إما تتزوج اثنتين أو تتزوج ثلاثة أو تتزوج أربع هذا التخيير وليس المراد به الجمع. وهذا مجمع عليه بين المسلمين وبين أهل العلم ما عدا الشيعة الرافضة ولا عبرة بخلافهم. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة إذا خاف الإنسان العدل فيجب عليه القصة على واحدة. والعدل المطلوب هو في أربعة أشياء النفقة والكسوة والمسكن والقسم النفقة والكسوة والمسكن والقسم. القسم يعني كل واحد ليلة كل واحدة لها ليلة قال العلماء حتى ولو كانت نفساء أو حائض المقصود القسم يكون عندها في الليل. وأما مع الجماع المحبة وما ينشى عنه من الجماع فهذا ليس إلى الإنسان وإنما هو إلى الله إنما العدل يجب في هذه الأربعة. وأما ما سوى ذلك محبس القلب وميل القلب هذا إلى الله. ولهذا قال الله تعالى في الأخرى ولن تستطيع أن تعدل بين النساء ولو حرص. فالعدل عدلان، عدل واجب كما في هذه الآية فإن اختلفتان فواحدة، وعادل لا يستطاع. فالعدل الواجب هو العدل بين النساء في هذه الأمور الأربعة: النفقة واحدة، ثانية الكسوة واحدة، ثالثة المسكن واحد، رابعة القسم كل واحد ليلة. وأما العدل الذي لا يستطاع هو محبة القلب وميله وما يشعر من الوطن، هو الذي لا يستطيع. قال الله تعالى فيه ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل ميل. فالعدل عدل، العدل يستطاع واجب، وعدل لا يستطاع كان النبي صلى الله عليه وسلم يعدل بين النساء، يقسم بين النساء ويقول اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما تملك ولا أملك، وهو محبة القلب ما يشعر. ولأن كان النبي صلى الله عليه وسلم أحب النساء إلى عائشة، وهذا معلوم، ولكنه عليه الصلاة والسلام يساوي بينهن، يعني بينهن كل واحدة لها ليلة، كل واحدة لها نفقة، كل واحدة لها كسوة، كل واحدة لها مسكن. قال نعم.
أحسن الله إليك. عنوان إعطاء الصداق واجب، وقوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه النحلة المهر، وقال محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها نحلة فريضة، وقال مقاتل وقتادة وابن جريج نحلة أي فريضة، زاد ابن جريج مسمى، وقال ابن زيد
وقوله النساء صدقاتهن نحلة.
قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه النحلة المهر، وقال محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها نحلة فريضة، وقال مقاتل وقتادة وابن جريج نحلة أي فريضة، زاد ابن جريج مسمى، وقال ابن زيد النحلة في كلام العرب الواجب، يقول لا تنكحها إلا بشيء واجب لها، ليس ينبغي لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكح امرأة إلا بصداق واجب، ولا ينبغي أن يكون تسمية الصداق كذبا بغير حق.
من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم المرأة تهب نفسها له الموهوبة، قال ترى امرأة مؤمنة يوهب نفسها للنبي، إن أراد النبي أن يستنكحها قال خالصة لك من المؤمنين، خصوصية خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج الواهبة التي تهب نفسها له. قال الله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك اليومين، هذا خصوصية. الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم مثل غيره من الأحكام إلا ما دل الدليل على أنه خاص به، مثل كون يتزوج تسع نسوة هذا خاص به، مثل كون يتزوج الواهبة هذا خاص به عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا زوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب، زوجه الله فوق سبع سماوات، كانت زينب تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقول زوجكن أهلكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، يعني تقول تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم، دخل عليها الله تعالى هو الذي زوجها، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمن حرج. نعم.
ومضمون كلامهم أن الرجل يجب عليه دفع الصداق إلى المرأة حتما، وأن يكون طيب النفس بذلك.
من عادتهم أن الغني يعطي الفقير مثلا مليحة، يعطيه الشاة يأكل ثمرها، هذه المليحة،
كما يمنح المليحة ويعطي النحلة طيبا بها، فإن طابت هي له بعد تسميته أو عن شيء منه فليأكله حلالا طيبا. ولهذا قال فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا.
هذه الآية الكريمة وقلنا عاف النساء صدقات من نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، فإن وجوب النهر على الزوج وأنه يجب عليه أن يعطي الزوجة النهر وأنه حق لها وأن هذا فرض، كما قال الله تعالى وأن تبتغوا بأموالكم. ولما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم المرأة قد وجليها إلا كن بحاجة، قال التمس يعني مالا تصدقها به، قال التمس ولا ختم من حديد، فلا بد من المهر، لا بد منه، ويجب على الزوج أن يعطيها المهر، فإن سمي لها مهر فإن يجب عليه، وإذا سمى لها رقة نهار تزوجها فإن يفرض لها مهر مثلها، يفرض لها مهر مثلها. قال الله تعالى: وآتوا النساء صدقتهن من نحلة، يعني فريضة، فرضه الله عطية لكنها واجبة. فإذا سمي لها المهر مثلا 10,000 20,000 30,000 40,000 مثلا، يجب على الزوج أن يعطيها ويدفع المهر كاملا ولسواء من الناطق. فإن طابت السبع بها كاشا منها وسمحت عن بعضه عن رضا وعطاء راعية لا عن إجبار ولا عن إكراه، جاز له أن يأخذه وأن يأكله. ولهذا قال تعالى: فإن طب لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. إن طبنا يعني النساء، وآتوا النساء صدقاتهن يعني مهورهن نحن، فإن طبنا لكم يعني سمحنا، طبنا لكم عن نفسا، سمحت نفوسهن وطابت نفوسهن عن رغبة واختيار لا عن إجبار ولا عن إيذاء، فيجوز للزوج أن يأكله. أما إذا كان عن إكراه أو عن إيذاء أو عن تهديد لها فيحرم عليهن أخذ شيئا منه، بل عليه أن يؤديه كاملا. ولهذا قال الله: فإن طبنا لكم إن طبنا لكم عن شيء منه نفسا إن طالت نفوسهن عن اختيار وتراعية فكلوه هنيئا مريئا. هنيئا يعني حلالا طيبا، مليئا سائغا لا نكد فيه. نعم.
صلى الله عليك الشيخ. المؤخر هل يدخل في هذه الآية صداق المؤخر؟
نعم، الصداق المؤخر هو صداق في ذمته، بس المؤخر هذا يعني ما يجوز أن يكون مؤخر، متى ما يسر يدفعه. نعم.
سائل يقول: هل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعطي ماريا أكثر من زوجاته؟
نعم.
هل صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي ماريا أكثر من زوجاته؟
ماريا قطيعة زوجة، وإنما هي سرية تسرها تسرها النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء قال تعالى: فإن تبنى فإن واحدة أو ما ملكت أيمانكم. إذا خاف العدل إذا تزوج سنتين أو ثلاثة أو أربعة فإنه يقتصر على واحدة أو السريات أو ملكة تملك الإماء، لكن عنده أمة يتسرعها يشتري أمة ثانية ثالثة ورابعة، فإن الإماء لا يجب العدل بينهن، وإنما يجب العدل بين الزوجات. وأما الإماء يتسرعها، يعني إذا اشترى الإنسان أمة عبدة اشتراها اشترى ثانية وثالثة ورابعة، الزوج يطعها بملك اليمين ما يحتاج يعني يزوج، ما لم اشتراها هو سيدها، إن شاء وطئها وإن شاء زوجها وإن شاء باعها. فإذا اختار يتسرها يتسرها، وإذا اختار يتسرها ثانية يتسرها وثالثة ورابعة، ولا يجب العدل بينهن، ما يكون لكل واحد ليلة، إنما هذا من زوجات. وإذا قال الله تعالى: فإن خفتم لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، يعني السراري، والسراري أنا ما في إما ولا في سراري أنا. وهذا يدل على ضعف المسلمين، وجود الإماء والعبيد يدل على قوة المسلمين، لأن الإماء والعبيد يكون إذا قوى المسلمون وصاروا أقوياء وجاهدوا في سبيل الله وقاتلوا الكفار غنموا أموالهم ونساءهم وذراريهم، لا صاروا عبيد لهم، فيكون الإماء فيكون الذراري والنساء وكذلك العبيد يباعون ويشترون، ويكون الإنسان يتباع الإماء يشتري أمة سببه الكفر. إذا غنم المسلمون جاهدوا الكفار وغنموا الرجال والنساء والعمر الرجال هذا إلى الإمام، بعضهم يقتل بعضهم يكون يشترق، والإماء والنساء وذات تسمع تكون عبيد، نسبة الناس يتبع يشترون عبيد، يكون عبيد تشتري أمة كانت هذه الأمة كانت امرأة كانت من أموال الكفار سبيت سماها المسلمون وصارت حلال لهم، فصار فيبيعها من كانت في سهمه ويبيعها الآخر، فتكون هناك إماء، تكون إماء يدل على هذا على قوة المسلمين وجود الإماء والعبيد. أما الآن ما في إماء ولا عبيد، إن المسلمين الآن هم الذين غزوا، الآن من لم يغزو غزي، فالمسلمون لا غزو الآن في عقيدة عليهم، أسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين. نعم.
الله عليك. يقول تزوجت اثنتان من النساء، الأولى مهرها أقل من تزوجت اثنتين من النساء الأولى مهرها أقل من الثانية، وتزوجت الثانية بعدها بست سنوات فطلبوا مني مهرا أكثر فرضيت، فهل أعطي الأولى مثل مهر الثانية؟
لا، المهر هذا مستقل، ما العدل لما في النفقة والكسوة، وهذا ما جاء في النفقة على المهر، كل واحدة لها مهر مستقل يختلف المهر من واحدة لأخرى. المهر هذا حق للمرأة تختلف، ولا يجب العدل في المهر. إذا استوجد سنة امرأة ثم تزوجها في سنة امرأة معلوم المهر يختلف، ما يكون واحد، لكن بعد الزواج يجب عليها أن يعدل بينها وبين الأخرى في النفقة والكسوة السكنة والقسم، الأمور الأربعة. نعم.
صلى الله عليك. يقول في بعض البلاد الإسلامية الزوجة هي التي تدفع جميع المهر، فما هو الحكم والحالة هذه؟
لا، المهر واجب على الزوج، قال الله كما سمعت الآية وآت النساء صدقات النحل، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يزوجها وقع التمس، التمس ما تصدقها به، فلهب التمس قد ما وجدت شيء، قال التمس ولا خاتم من حديد، فلم يجد ولا خاتم من حديد، قصر الحديث في البخاري. فجلس على الرجل هي المرأة التي وهبت نفسها النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وهبت نفسها ولم يقضي فيها بشيء، قال الرجل يا رسول الله وجهها إلا لم يكن بها حاجة، قال التمس شيئا تصدقها به، ذهب الرجل ما وجد شيء، فقال ما وجدت شيئا، قال التمس ولا خاتم من حديد، ذهب ولم يجد ولا خاتم من حديد. ثم جاء الرجل فقال رسول الله إزاري هذا أعطيه إزاري، وكان عنده إزار وليس له رداء، فقير حتى ما وجد رداء يضعه على كتفيه مثل المحرم الحج، قطعة قطعة يشد بها على النصف الأسفل هذا يسمى إزار، وقطعة يضعه على كتفيه يكون يسمى الرداء، هذا العرب يلبسون هذا حتى في غير المحرمين في الغالب يلبسون هذا، وقد يلبسون العزوة القمص في ابن هذا، لكن يلبسون هذا. هذا الرجل الفقير يريد أن يزور المرأة لكن ما عنده شيء، ما عنده لا إزار، قال يا رسول الله أعطيه إزاري هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إزارك هذا إن لبسته لم يكن لها عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن لك عليك من شيء. فلما طال الرجل أنت تضعه وكان وراء الصحابة فيها صار هناك من يجد شيئا ولم يعطوه شيئا، كان الصحابة يعرف الحكم الشرعي في هذا. فلما طال جلس الرجل قام، فلما ولى دعاه النبي فقال ماذا تحفظ من القرآن؟ قال احفظ سورة كذا وكذا وكذا، فقال زوجتكها بما معك من القرآن، فزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بالتعليم، هذا يكون إذا لم يجد مالا تعليم، فمن يعلمها مثلا سور من القرآن، يعلمها مثلا أيضا قصائد شعرية مفيدة يعني في خدمة الإسلام والمسلمين، يعلمها خياطة مهنة فعلا، ونوسى عليه الصلاة والسلام اتفق مع معصيته على أن يرعى غنم 8 سنين أو 10 سنين تكون منفعة يعني المهر يكون منفعة، لكن هذا إذا لم يجد مالا، الأصل المال كما قال أن تبتغوا بأموالكم مسلمين أو مسلمين، فإن لم يجد المال فإنه يتزوجها مثلا بتعليم منفعة. نعم. تعلم ما معك من القرآن، زوجتها بما معك من القرآن، يعلمها حصلها ما معه من القرآن. ها؟ إذا وجد مال ما لا يفرض لها مهر مثلها، تعطى مهر مثلها. هلا إذا فرض لها مهر، إذا فرض لها مهر يجب أن يعطيها، كان رزق بعشرة أضعاف، إذا زوجها ولم يكن المهر يفرض لها المهر. يفرض الوجوب مثل أمثالها، قدر كم أمثالها، فأمثالها تزوج 20,000 30,000 يفرض لها 30,000 وجوب في ذمتها حق واجب، وآت النساء صدقاتهن نحلة، إن فرض الحمد لله، وإلا المفرض فرض له، إن سمي المهر يعطى ما سمي، تزوجها مثلا على 10,000 أو 20,000 أو 50,000 يجب عليه، إذا زوجها ولم يذكر مهر يفرض لها المهر، قدر المهر مهر أمثالها فرض حق لها. نعم. لا بد منه مثل ما سبق حق لازم من شروط الرضا ومن شروط الشاهدين وركن أركان القبول والإيجاب والنهر، كان لا بد منه، لا بد أن تفعلها مع النهر.
صلى الله عليك. سائر من الجزائر يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا مقيم في الجزائر ولدينا وكالات سياحية للحج، ولدى هذه الوكالات شروط، وهي أن يكون دفع المال قبل الحج أو العمرة. وأنا قد دفعت المبلغ للسياحة، فعندما سمعت فتاوى العلماء في المسعى الجديد رجعت للوكالة لتعويض المال، فقالوا لي إما أن تحج أو يذهب المال. سؤالي هو ما حكم العمرة أو الحج، ما حكم العمرة أو الحج في مثل هذه الحالة؟
ما دام دفعتها الآن حسب الاتفاق معه، لا بد أن يفي بالشروط. نعم.
صلى الله عليك. هذا يقول: هل يجوز الدعاء لأي شخص بقول كلمة الله لا يهينك، لأن الكلمة انتشرت بين عامة الناس؟ بارك الله فيكم شيخنا.
نعم طيب، هذه دعوة طيبة. قال تعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. تدري إن الله لا يهينه، من عذبه الله فقد هانه. فأن تدعو بأن الله يرحمه ولا يهينه، لأن من دخل النار فقد وفيد، أو عذب فقد وفيد، فأن تدعو له لأنه يدخل الجنة سالما من غير إهانة. فهو طيب، دعوة طيبة ولا يهينك. وكما الآية: ومن يهن الله فما له من مكرم.
صلى الله عليكم. يقول السائل: هل ثبت أن الدعاء بين الظهر والعصر مستجاب، وما صحة حديث جابر رضي الله عنه في هذا الدعاء؟
لا أعلم أن هذا بس نسبة الدعاء بين الأذان والإقامة وآخر ساعة يوم الجمعة والسجود وأدبار الصلوات وعند المطر كما مر في الدرس الماضي، ولا أعلم أن بين الظهر والعصر، بين الأذان والإقامة. أما بين الظهر والعصر، بين المغرب والعشاء، بين العشاء والفجر، لا أعلم، لا أذكر أن هذا من أوقات الاستجابة، لكن بين الأذان والإقامة وأدبار الصلوات. نعم.
صلى الله عليكم. هذا سائل من فرنسا يقول: هل من الواجب صلاة الجنازة على الصغير الذي مات قبل بلوغه؟
نعم، قبل بلوغه الصغير صلى عليه ولو سقط، إذا تبين في خلق الإنسان صلى عليه. كيف قبل بلوغه؟ كيف السؤال قبل بلوغه؟ لا، قبل بلوغه مسافة سنين طويلة، يعني قبل بلوغ من 10 سنين ما بلغ ما صلى عليه، صلى على السقط إذا تبين في خلق الإنسان يد أصبع رجل، فإنه صلى عليه صار إنسان، يدعى صلى عليه ويدعى لوالديه. قال الله مجابا فرفع شفيعا مجابا. نعم. اي نعم. اما اذا اسقط المراه قطعه لحم لم يعرف الاصبع ولا يد ولا رجل، هذا يدفن في ارض طيبه وليس انسان. اما اذا كان انسان تبين خلق انسان فهذا يصلى عليه، يعتبر انسان. نعم. اضعف الشيخ الغالب، الغالب من حديث عبد الله بن مسعود: ان احدكم خلقه في بطنه 40 يوم من نطفه، ثم يكون علاقة مثل ذلك، ثم يكون مرة من ذلك، ثم يصبح الملك فينفخ فيه الروح، ويمر بأربع كلمات، فهذا يكون في 4 أشهر. فإذا صار إنسان الآن يصلى عليه ويعق عنه ويسمع.
صلى الله عليك. سائل من الجزائر يقول: ما معنى وجاء ربك في الحديث في حديث نزول الله سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل؟
ينزل ربنا كل هذا سماء الدنيا، ينزل نزول يقوم بجانه وعلى رأسه، أقل علاه في إثبات النزول، نزول الله، فينزل ولا نعلم كيف ينزل. الله تعالى لا يشبه أحد من خلقه في صفاته، قال كما قال: ليس كنزل شيء والسماء بصر، ينزل نزول يقوم بجانه وعلى رأسه فوق العرش. أما النزول كما قال لنا المالك لما سبحانه السماء قال السماء معلوم، وكيف مجهول إلى النزول والسماء المدعه. وهنا نقول ينزل النزول معلوم، يعني معلوم معناه في اللغة العربية، والكيف مجهول كيفية نزول الله، والإيمان بالواجب والسؤال عنه بالله. يقال هذا في جميع الصفات. يقول: وجاء ربك، هذا في الآية في كلمة وجاء ربك وملكه صفا صفا يوم القيامة، يدير الله مدينة يقوم في عظمته، لا نعلم كيفية المجهول، لا نعلم مثل له سبحانه. وكذلك الإتيان، فالأمر لا يأتيهم الله في ظل من غباء، يأتي سبحانه إتيانا يقوم بجلاله وعظمته. نعم.
صلى الله عليك. يقول: بعض الناس يحلف بالأمانة بدون إدخال حروف القسم، فهل يعتبر هذا يمين؟
نعم، لا يعتبر يمين يحلف حرف القسم، نقل الأمانة أو بالأمانة هو الأمانة، هذا حلف غير الله. لا يجوز الإنسان حلف بالأمانة، حلف بالحديث من حلف بالأمانة فليس بالله، قال عليه الصلاة والسلام لا تحلفوا بآبائكم ولا بالأجداد، من كان حلف بالله بالله وليصمت.
صلى الله إليك، ماذا يقول ماذا يقال عندما يقول المؤذن الصلاة خير من النوم؟
يقول الصلاة خير من النوم، لأن النبي قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، وفي الحديث الآخر إلا في الحي على حي على الصلاة فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا في السفلي شيئا. بعض الفقهاء يقول اجتهادا عنه، يقول إذا قال الصلاة خير من النوم أقول صدقت وبلدت، يقول صدقت وبلدت، ذكر على بعض الفقهاء المتأخرين في شرح زاد وغيره، قال إذا قال الصلاة خير من النوم قال صدقت وبلدت، لكن الحديث فيه قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، إلا في الحي علتين جاء استثناء، حي على الصلاة حي على الفلاح تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أما عليه فقول مثل ما يقول. نعم.
وهل من السنة في صلاة الجنازة رفع اليدين بكل تكبيرة؟
نعم، هذا جاء عمر الصحابة، جاء ابن عمر، جاء ابن عمر الصحابة رفع اليدين مع كل تكبيرة. نعم.
ممتاز.
وفق الله تعالى وصلى الله عليه وسلم.